رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. عندما تحدث البيان الإلهي عن المسجد الحرام والذين يصدون عن المسجد الحرام وكيف أن الله جعل المسجد الحرام للناس سواء أي جميعا العاكف فيه والباب وغيرهم، عندما تحدث البيان الإلهي في ذلك حانت المناسبة للكلام عن أصل البيت ونشأته والمعنى الذي فيه، لأن الإنسان يسأل من شأنه في هذه المناسبة عن أول من بنى المسجد الحرام، من بنى الكعبة، والحكمة من أن الله عز وجل أمر الناس أن يحجوا إليه من كل جهة، فجاءت هذه الآيات إجابة عن هذه الأسئلة التي قد تخطر في البال. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، إذ متعلقة بالمحذوف، يعني أذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام، إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أو حدث الناس قصة البيت ونشأته إذ بوأنا مكانه لإبراهيم. المهم أن إذ تتعلق في اللغة العربية في كثير من الأحيان بمحذوف عندما يكون المعنى المراد معروفا. إذن حدث الناس عن نشأة البيت بدءا من يوم بوأنا إبراهيم مكان البيت، أو اذكر يا محمد ذلك التاريخ الذي نقصه عليك. وكلمة بوأنا، بوأ في اللغة العربية تأتي بمعنى أحل، مثل قول الله عز وجل: الذي أحلنا دار المقامة، أحلنا أي بوأنا. يقال مثلا فلان بوأ ابنه هذه البقعة، يعني أحله فيها أو ملكه إياها، مكنه منها. فإذا معنى الجملة: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي أحللناه مكان البيت ومكناه منه. نعم. وهي كلمة بوأ تأتي متعدية بنفسها كما تأتي متعدية بالله، يعني يقال بوأت فلانا هذه البقعة، وتقول بوأت فلانا لهذه البقعة، فجاءت العبارة هكذا. وإذ بوأنا لإبراهيم، كان ممكن أن يقال وإذ بوأنا إبراهيم مكان البيت، ولم هكذا جاءت كما يقولون للتقوية أو للتفريق كما قال بعضهم بين مفعولي بوأ، لأنه لو قال وإذ بوأنا إبراهيم مكان البيت، إبراهيم مفعول ومكان مفعول الثاني لا تجد فرقا بينهما أيهما المبوأ وأيهما المبوأ له، لكن عندما ميز البيان الإلهي بالله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فرقنا بهذه اللام بين المبوأ وهو البيت والمبوأ له وهو من سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بوأناه مكان البيت، أحللناه في هذا المكان، لماذا؟ لكي متمهيدا ومقدمة بين يدي أمر الله سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم بعمارة البيت، هذا تمهيد لهذا الأمر. ودل عليه قوله عز وجل بعد ذلك أن لا تشرك بي شيئا، أن تفسيري بوأنا إبراهيم مكان البيت وأمرناه أو أوصيناه أن لا تشرك بي شيئا، أي لا تمكن مشركا من أن يدنس هذه البقعة. نعم، وفي هذا تعريض بالمشركين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول لهم لقد أمرت إبراهيم أن يطهر هذه البقعة من الشرك وأن يجعلها معلمة من معالم التوحيد، ولكن ها أنتم خالفتم ما أمر به إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأدخلتم الوثنية والشرك في هذه الأرض المقدسة. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طيب أين هو البيت؟ بيت ما في، لأن الآية تقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وهذا نص واضح أن سيدنا إبراهيم عندما أقامه الله في هذا الوادي لم يكن هنالك بيت، نعم، وإنما كان ثمة مكان للبيت، أي المكان الذي قضى الله أن ينشأ عليه البيت. نعم، لكن ثم يقول وطهر بيتي للطائفين، أي ابني في هذا المكان بيتي وطهره للطائفين والقائمين والركع السجود. دلت عليه الآيات الأخرى في السور الأخرى التي صرحت بأن الله عز وجل أمر سيدنا إبراهيم ببناء هذا البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد ورد في الصحيح أن سيدنا إبراهيم قال لإسماعيل إن الله أمرني أن أبني في هذا المكان بنية بناء، قال فافعل ما أمرك به الله، قال وتعينني، قال أعينك. فكان سيدنا إسماعيل يأتي بالحجارة وكان إبراهيم يرفعها سافا فوق ساف. نعم، كل ذلك دليل بحسب الظاهر على أن أول من بنى البيت هو سيدنا إبراهيم. من هذه الأدلة قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ما قال وإذ يشيد البيت، لو قال يشيد البيت ربما كان إشادة على قواعد من قد سبق، يعني أحللناه هذا المكان مكان فارغ ما في شيء، نعم، وجعلناه له وأمرناه أن يبنيه. هذا دليل ثالث. دليل ثالث في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم أيضا، نعم، إن الله أمرني أن أبني هنا بنية، تصغير بناء، هنا كلمة بنية نكرة أم معرفة؟ نكرة، نكرة. دليل ماذا؟ دليل أنه بناء جديد غير معهود. لو كان بناء معروفا بناه نبي من الأنبياء من قبل لما قال إن الله أمرني أن أبني هنا بناء، لقال إن الله أمرني أن أبني البناء الذي شاده من قبل الرسل والأنبياء. نعم. وإلى هذا جنح جمهور كبير من العلماء، ولكن ورد في حديث ضعيف فيه عبد الله بن لهيعة أن أول من بنى الكعبة هو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، حديث طويل. نعم. أنبأه الله أن يبني في ذلك البيت بيته. نعم. وهذا البيت يسامت أو يوازي البيت المعمور في سماوات العلا، لكن هذا الحديث ضعيف، وما صححه علماء الحديث في الحقيقة، لأنه في سنده كلام كثير. شيء آخر، هذه الأدلة التي قلتها لكم. إذن طهر بيتي للطائفين، أي ابنه مطهرا للطائفين، وأنت تبنيه احرص على أن تجعله طاهرا نقيا من دنس الشرك المحيط بك، والذي بعثت لتفويضه، والذي بعثت لحجز الناس عن هذه الخرافات وهذه التقاليد الآثمة. فليكن هذا البيت الذي آمرك ببنائه ردا عمليا عليهم، واجعله مطهرا عن كل شوائب الشرك، وليكن معنى التوحيد وحده الذي يجوب في أنحائه. طهر بيتي لمن؟ للطائفين. الطائف هو الذي يدور حول الشيء. نعم. لا تقول فرق بين دوران والطواف، في فرق باللغة. لا تقول طواف، فلان طاف يطوف، إلا إذا كان شيء في داخل هذا الدوران. يعني مثلا يطوف حول بيت، يطوف حول سارية، يطوف حول شيء ما، عندئذ تقول طوافا. أما الدوران ممكن أن يكون حول شيء ما، وممكن أن يكون بدون شيء. نعم. إذا طهر بيتي للطائفين الذين يطوفون حول هذا البيت. ولماذا يطوفون؟ لن يطوفوا إطلاقا بحثا عن قداسة كامنة في هذا البيت لذاته أبدا. كيف باري عز وجل يقول ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي من دنس الشرك، فكيف يكون طواف هؤلاء الناس حول البيت عبادة لحجارة أو بحثا عن سر كامن في ذات هذه الحجارة؟ معاذ الله. إذن ما معنى طوافهم حول البيت؟ كما قلنا آنفا، طواف الإنسان الذي آمن بالله واشتاق إلى الله، ثم رأى في هذا البيت معلمة من معالم دين الله، طوافه حول هذا البيت ماذا يعني؟ يعني الانصياع الكلي إلى أمر الله، ويعني الالتصاق بحب الله، ويعني الالتصاق بكل شيء منسوب إلى الله عز وجل. هذا معنى الطواف. والقائمين في طائف حول البيت، في قائم بعبادة، بدعاء، بتأمل، بمراقبة. نعم. والإنسان عندما يكون عابدا هو في يعني حال من ثلاث حالات، إما أنه واقف، لون من ألوان العبادة تبتل لله، أو راكع أو ساجد. وماذا يقول الله عز وجل؟ طاهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الركع السجود، ما قال والركع والسجود. نعم. لكي يوضح لنا أن الراكع لن يكون إلا ساجدا، والساجد لن يكون إلا راكعا. قائم ممكن يكون عم يدعي، واقف لا، نعم، يعقب قيامه ركوع، لكن متى ركع فهو ساجد. نعم. ومتى سجد فلا شك أنه كان راكعا. ثم إن الركوع والسجود كلاهما معنى من معاني الاستغراق في العبودية لله عز وجل والتذلل لله سبحانه وتعالى. هذا هو أصل هذا البناء أيها الإخوة. باختصار ينبئنا الله عز وجل عن أصله، وبشيء من التفصيل يذكر الله ذلك في سورة البقرة كما ذكرنا بعض الآيات المنبئة عن ذلك. لكن ما انتهى الخطاب لسيدنا إبراهيم؟ يقول بعد ذلك: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. أذن، أعلن، في قراءة آذن، كلاهما بمعنى واحد تقريبا. أذن في الناس بالحج أي نادي في الناس داعيا إياهم أن يحجوا، أن يتجهوا إلى هذا البيت. وآذنهم أعلمهم. إذن آذن وأذن، ما الفرق بينهما؟ أذن أعلن بصوت مرتفع، لذلك نقول عن الأذان أذان. آذن أعلن بجوزكم بصوت عادي، نعم. آذنه بصلاة الفجر، أعلمه أن الفجر قد دخل، مو ضروري يرفع صوته. لكن لو قلت أذن للفجر لا شك أنه رفع بذلك صوته. وأذن في الناس، الناس ما قال في أهل الجزيرة العربية، ما قال في بقعة من البقاع، في الناس. وأل الجنس شملت كل البشر على وجه الأرض، بل ماذا أقول، شملت هذه الكلمة كل أجيال البشر ممن كانوا في عصره وممن سيأتون من بعد. ورد أن سيدنا إبراهيم قال: يا رب وكيف يبلغ صوتي الناس، يعني كيف مهما رفعت صوتي؟ قال له الباري عز وجل، أوحى إليه: عليك أن تعلم وعلي أن أبلغ. مهمتك الإعلام فقط، أما التبليغ فذلك من شأني وليس من شأنك. فارتقى سيدنا إبراهيم على الصفا، صخور الصفا الموجودة إلى الآن، نعم. وأخذ ينادي: أيها الناس حجوا، يعني أقبلوا، حج إلى كذا، أقبل إليه، إلى بيت الله الحرام لتدخلوا جنته وليرضى الله عنكم. وأخذ يقول: فما من إنسان كان حيا إلا وصك النداء أذنه ودخل هذا النداء كما شاء الله عز وجل في تجاويف الذريات التي علم الله عز وجل أنها ستخلق إلى يوم القيامة. نعم، فمنهم من لبى في العالم المجهول، عالم الغيب الذي لا نعلم سره، لبيك، ومنهم من صمت. فما من نفس منفوسة سيخلقها الله ونطقت بالتلبية إلا وتجسدت هذه التلبية بحجها إلى بيت الله الحرام. هذا ما ذكره ابن عباس وذكره ابن جبير. نعم، أذن في الناس بالحج إلى بيت الله الحرام. يأتوك، يأتوك فعل مضارع جاء جوابا لأمر، يعني أنت أذن وسيأتوك. إحنا ما في داعي للحديث، هي الآية القرآنية، أذن يأتوك، يعني لا تبالي بأن صوتك لن يبلغ الناس، لا في تلكسات ولا في لاسلكي ولا في تليفونات ولا في وسائل حديثة، رب هذه الوسائل موجود. من الذي أبدع هذه الوسائل؟ لا، كلمة أبدع ما هي كلمة علمية يا إخوان. لما نقول نعم فلان أبدع التليفون، فلان أبدع التليكس، فلان أبدع الجهاز اللاسلكي، كلمة أبدع يعني أوجد شيئا لم يكن موجودا. لا، مو صحيح علميا، ما هو صحيح. ما في شيء يكتشفه عالم إلا ومادته الخام موجود، كل مادة هذا الشيء موجود. إذن ما الشيء الذي كان ناقصا؟
أن يتنبه العاقل إلى هذه الأشياء المفككة وأن يعلم كيف يستغل هذه المواد الخام ويركبها تركيبها المطلوب وإذا بها تؤدي هذه الوظيفة. إذن هذا ما هو إبداع، هذا استغلال لشيء موجود. هذه حقيقة علمية، المادة الخام لكل المكتشفات والمخترعات موجودة في طواي الأرض أو في الهواء أو الأثير أو كل ما شئت موجودة، لا والله عز وجل أعطانا العقل، والمسألة تحتاج إلى أن يقدح الإنسان عقله ليبدع. يعني مثل ما ماذا؟ مثل رجل مثلا عمد فاخترع مركبة من الخشب، قل أنا اخترعت، أنا أبدعت مركبة، لكن ما أبدعت شيء، الخشب الله عز وجل خلقه ونثره في الأرض، والأدوات من الحديد التي ربطت بينها وبينها أيضا معادن ربي عز وجل بثها عروقا في أرضه. طيب ولو فرضنا أن هنالك مادة بها تتحرك هذه العربة، إن كانت من نوع البترول أو أي شيء آخر، نفس الشيء أيضا الباري أوجده، بس بده عقل يجمع إلى هذا حتى يتكون منه هذا الشيء. والكون مليء بأشياء لو اهتدى عقل الإنسان، مثل إيش هذا؟ مثال بسيط جدا فيه له، الطبيب لما بيكتشف نعم أدوية، يقول والله أنا اخترعت نبات دواء جديد للسكري، اخترعت دواء جديد والعياذ بالله مرض من الأمراض العضال مثلا، لكن أنت ما اخترعت ولا أوجدت. هو شو سوى؟ عم يدور في خشاش الأرض، في نباتات الأرض وأعشابها، وبواسطة أجهزة وبواسطة وسائل استطاع، وبواسطة تحليل مثلا كيميائي لأشياء لطبائع بثها الله عز وجل لخصائص في بعض النباتات، علم أنه هذا النبات الباري حاطط فيه خاصة لكذا، إذن لكان هذا رح نأخذه ونستحلب منه هذه الخاصة ونجعلها دواء لكذا. أنت بأبعت شيء، ولكنك اكتشفت سرا أودعه الله في نبات من نباتاته، وهكذا كل شيء. فالباري عز وجل هو الذي بث في الكيان أدوات الأجهزة الحديثة وموجودة في الكون منذ أقدم العصور. إيه رب العالمين الذي أوجد هذا هو الذي بلغ كلام سيدنا إبراهيم إلى من شاء أن يبلغ كما يحب. والمسألة لا غرابة فيها ولا عجب، إنما الغرابة تكون في جهلنا نحن، الغرابة في جهلنا مو الغرابة في قدرة الله سبحانه وتعالى. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا جمع راجل يعني ماشين، إذن هذا جمع يشمل الذكور والإناث، لأنه مو معنى رجالا يعني مقابل الإناث، لا، رجالا جمع راجل أي سائرين على أرجله، وهذا من قبيل التغليب الشامل للذكور والإناث. وعلى كل ضامر، ضامر صفة لموصوف محذوف أي بعير ضامر مهزول من كثرة المشي والجري. نعم. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، إن هكذا أو هكذا. من أين يأتون؟ يأتون من كل فج عميق، مشرقين ومغربين من كل جهات العالم. تعبير القرآن انظروا كيف دقيق، أذن في الناس بالحج، كلمة يأتي جاءت في هذه الآية مرتين، المرة الأولى يأتوك متعدية إلى الكاف، يأتوك مين يعني يأتوا إلى سيدنا إبراهيم إلى البيت، هون قال من على رجالا وعلى كل ضامر. بعدين كلمة يأتون تكررت مرة أخرى، قال يأتينا، ولما في يأتينا؟ يأتينك، قال يأتينا من كل فج عميق. ما الفرق؟ لما قال يأتوك أي يصلون إليك، يصلون إليك رجالا وعلى كل ضامر، على كل ضامر مهزول، والصفة محذوفة، ممكن أن تكون الأبعرة بعير وممكن تكون غير البعير، ولذلك حذف الموصول. طيب قال قائل: لماذا لم يقل يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وفي البحار أي وعلى كل سفينة؟ مو صحيح، لو قال هكذا العبارة لم تكون صحيحة، لأنه الآية شو عمت؟ يأتوك أي يصلون إليك، فهل يمكن أن يصلوا إلى سيدنا إبراهيم إلى بيته الحرام نعم على سفينة؟ لا، السفينة بتنتهي دورها وين؟ عن جدة. نعم، بعد ذلك ليس هنالك إلا هذه الوسيلة التي يقولها الله سبحانه وتعالى. لكن لما قال يأتي، فهذول اللي اجوا لعند سيدنا إبراهيم منين جاي؟ يعني منين أصل جيته؟ كرر كلمة يأتي فقال يأتينا من كل فج عميق. هنا ممكن أن يأتوا من بحر، وممكن أن يأتوا برا، وممكن أن يأتوا جوا. قد يقول بعض يعني المتكلفين: طيب ليش الباري عز وجل ما قال إنعم يأتوك برا وبحرا وجوا؟ لماذا لم يقل هذا الكلام؟ لو قال الله هذا الكلام بهذا الأسلوب لأصبح القرآن خطابا فقط للذين يعيشون في هذا العصر، ولسقطت فائدة الخطاب إذن بالنسبة للأجيال السابقة الذين لم يكونوا يعلمون شيئا عن الطائرة ولا شيئا عن السيارة ونحوها. صحيح هذا الكلام؟ ونحن نقول إن القرآن خطاب للناس جميعا في وقت واحد، إذن لازم يكون الأسلوب مفيد ومرضي ومقنع لكل طبقات الناس وأجيالهم، أليس كذلك؟ طيب، ممكن أن يقول قائل: هذا كلام سليم خطابا للأجيال السابقة، فأين حظ الناس في هذا العصر من هذا الكلام؟ الباري عز وجل كرر هذا المعنى في كتابه من مثل قوله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم. هذا الكلام في مجال وسائل الركوب ووسائل الانتقال من مكان إلى مكان. خلقت لكم وسيلة انتقال الخيل والبغال والحمير، ولسوف أخلق ما لا تعلمون أيضا لذلك. نعم، وعندما نرجع إلى كتب التفسير السابقة تجد يعني الحيرة التي تجوب في أذهان كثير من المفسرين: ويخلق ما لا تعلمون، ماذا سيخلق الله يعني يا ترى في وسائل الركب غير الوسائل الموجودة؟ وأذكر مثل الإمام فخر الدين الرازي أمام هذه الآية عندما فسر قال: ولا يبعد أن يكون هذا إعلاما بأن الله عز وجل سيهيئ لعباده وسائل جديدة بالإضافة إلى ما يقول. استشفها من كلام الله سبحانه وتعالى. فالباري عز وجل خاطب الناس جميعا، وما من جيل من الأجيال إلا وقد جعل الله في كتابه خطابا لأهل ذلك الجيل يتفق مع العصر الذي هم فيه. ولو أردنا أن نطلب الحديث في هذا لأطال بنا الكلام، وأظن أننا بمناسبة من المناسبات أطلنا في هذا الموضوع. نعم، يأتينا من كل فج عميق. طيب، أظن أن الآية التالية يطول شرحها: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. نقف عند أول هذه الآية والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله، ولا تشغلنا بما خلقته لنا.